من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأنور المبعوثين محمد وعلى آله ساسة العباد أجمعين. كان الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائد اليومية، الصلوات الفائتة الفريضية، صلوات الفريضة اليومية، هل يعتبر فيها الترتيب أو لا؟ وهل الترتيب بينها وضعي المعتبر أو الترتيب بينها تكليفي؟ تكليفي أو وضعي؟ في مقابل ما عليه الأعلام في هذا العصر الآن أن الترتيب تكليفي ووضعي فقط بين الظهرين من يوم واحد والعشاءين من يوم واحد، أما الظهرين من يومين أو العشاءين من يومين أو بين الظهرين والعشاءين أو أحد الظهرين والعشاءين أو الفجر، كل دي الصور العديدة الكثيرة الأخرى، الترتيب الوضعي والتكليفي ليس معتبر في القضاء، فقط الظهرين من يوم واحد. نعم، وإلا الظهرين من يومين، افترض أنت فات على المكلف ظهرا في يوم وفات عليه عصرا آخر، صلاة عصر من يوم آخر يستطيع، حسب فتوى المعاصرين في الآونة الأخيرة، يستطيع أن يقضي العصر أولا ثم يقضي الظهر. لماذا؟ لأنها ظهرين من يومين. وكذلك العشاء والمغرب، عشاء فاتته من يوم ومغرب فاتته من يوم آخر، يستطيع أن يقضي العشاء أولا ثم المغرب. لماذا؟ لأنها من يومين ليست من يوم واحد. عند القدماء إذا في هذا المثال وهذا الفرق يلزم تكليفا لا أقل، يلزم بقضاء العشاء أولا من اليوم الأسبق ثم قضاء المغرب من اليوم اللاحق، لأنهم الترتيب التكليفي عندهم بحسب ماذا؟ الترتيب التكليفي بحسب السبق الزمني، بحسب السبق الزمني. على أي حال، إذن لابد من خوض في الأدلة، هل الأدلة الدالة على الترتيب في الفوائد، فوائد الفريضة اليومية أو لا، الترتيب تكليفي فقط أو تكليفي وضعي؟ وإن كنا نستظهر من القدماء أنهم ليسوا قائلين بالترتيب الوضعي، قائلون بالترتيب التكليفي فقط بحسب السبق الزمني وليس بالترتيب الوضعي. يعني طبعا تمحيص آرائهم هكذا يمكن أن يمحص، وليس بالبعيد. سنذكرها وهذا غريب على ربما أذان الأخوة، لكنه شمشمت كلمات مو بعيدة، أن الترتيب بين الظهر والعصر أداء بعد فضلا عن قضاء أيضا هو الآخر ترتيب تكليفي وليس ترتيب وضعي. ترتيب تكليفي وليس وضعي. لا أقول، لا أجزم بأنهم يتبنون أهواء، لكن يطفح من جملة عبائر منهم. في الأداء، في الأداء لا يبعد. نعم، الاختصاص مر عند حتى المعاصرين بأي معنى، في اختلاف في تفسير الاختصاص. على كل، إذا نستعرض الرواية لنرى كيف هي القضية. الآن ونحن نستعرض الروايات ليلتفت الأخوة أن اللسان الوارد في ترتيب الفوائد بعينه هو اللسان الوارد في الظهرين أداء، وبعينه اللسان الوارد في العشاءين أداء. اللسان الوارد في ترتيب الظهرين الأدائيتين هو العشاءين، هكذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه، هذا اللسان الوارد. إذا غربت الشمس، رواية واردة في أبواب أعداد الفرائض، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت العشاءين أو المغربين، إلا أن هذه قبل هذه، وأنت في وقت منهما حتى مثلا يزول الليل أو يقرب من زوال الليل، فإذا قرب من زوال الليل بقدر 4 ركعات فحينئذ لا تقدم هذه المغرب على هذه، بل ائت بالماء بالعشاء، فلا يوجب ذلك. يعني مضمون الرواية لكي لا تفوتك كلا الصلاتين في الظهر والعصر. هكذا أيضا إذا زالت الشمس فأنت في وقت منهما، إلا أن هذه قبل هذه، وأنت في وقت منهما المشترك حتى قبيل 4 ركعات من آخر الوقت. فإذا صار 4 ركعات من قبيل آخر الوقت، حينئذ ماذا؟ فالتعبير بلي في فأتي بالعاصر لكي لا تفوتك كلا الصلاتين. لهذا الوقت المختص، والوقت المختص هم في لغط علمي صناعي بين حتى المعاصرين والطبقات الفقهاء، ما هو معنى الوقت المختص؟ اختصاص وضعي الوقت المختص أو اختصاص تكليفي؟ معنى الوقت المختص ما؟ المهم، فإذا لابد أن نلتفت إلى أن لسان الروايات متشابه، فالروايات الواردة في الترتيب الأولى نتعرض لها. طبعا لعلمكم الآن المسألة معقودة في الروايات في الترتيب بين الصلوات الفائتة من فرائض اليومية، أليس؟ الروايات ليست لسانها ليس مختص بالترتيب في الفوائد فقط من الفريضة اليومية، بل لسانها متعرض لذلك ومتعرض للترتيب أيضا بين الفوائد من الفريضة والحاضرة اليومية، يعني متعرض لحيثيتين الروايات، فلا بد أن نلتفت إذن في سياق واحد، في لسان واحد، في تشريع واحد. ومن ثم ذكرت لكم الآن قبل قليل أيضا الروايات بعضها لا كلها، بعضها متعرض لحيثية ثالثة وهي ماذا؟ حيثية الترتيب بين الفوائد هي واحد، الترتيب بين الفوائد والحاضرة اثنين، والترتيب بين الحاضرة حاضرتين الظهرين أو العشاءين. لاحظتم شلون؟ ثلاث حيثيات الروايات متعرضة، عمدتها هذه صحيحة زرارة الطويلة بعد على أن نقراها. لذلك المسألة شوية دقيقة وشائكة علميا كصناعة فقهية، هل هذا الترتيب تكليفي إلزامي أو تكليفي ندبي أو هو تكليفي إلزامي ووضعي أم ماذا؟ وهل يختلف نسقه في الحيثيات الثلاث مع أن الروايات بعض الروايات تتعرض لحيثيتان أكثر الروايات بعضها لثلاث، يعني لثلاث موارد لثلاث مسائل؟ فالبحث إذن يحتاج إلى مداقة. مثل هذه الإثارة القدماء أثاروها، المعاصرين لا، فككوا. طبعا لعل وجه التفكيك أن لسان الترتيب بين الحاضرتين الظهرين والعشاءين لها أدلتها المستقلة، هذا صحيح صحيح، لها أدلة مستقلة، طائفة طوائف من الروايات مستقلة، لكن هذه الطوائف من الروايات المتعرضة للترتيب بين الفوائد أو بين الفوائد والحاضر أو بين الحاضرتين جامع لكل المسائل الثلاث، وكأنه فاد شيء واحد وأنه على نسق واحد، أو أنه يصار للتفكيك ببركة طوائف أخرى مستقلة متعرضة للترتيب بين الحاضرتين. شوف هذه هني صناعة فقهية تحتاج إلى بصيرة ثاقبة. القدماء ملتفتين لها النقطة، وحدة على الحال المجهول في دين المسائل الثلاث، بينما المعاصرين لا، فككوا. أيما كان هم حتى المعاصرين يقرون بأن هذا الترتيب بين الحاضرتين بين الأدائيتين وهي هذه الحيثية الثالثة ترتيب ذكري وضعي ذكري وليس ترتيب وضعي مطلق، يعني من صلى العشاء غفلة قبل المغرب تصح منه أداء كما تصح لابد من عنده قضاء بعد لو غفلة. اي نعم، لكن فتر شرط ذكري لكنه وضعي ليس من البعيد ان يستظهر من كلام القدماء عندهم هكذا، ان كل شرط ذكري يعني معتبر في الذكر تكليفي محض وليس وضعي. الجزم بهذه القاعدة الصناعية في الفقه في أبواب العبادات صعب، ولو بعنوان قاعدة عامة. قاعدة عامة يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تستثنى في موارد، لكن البناء على عموم مثل هذه القاعدة أيضا محل كلام. كل شرط ذكري فهو ليس وضعي تكليفي محض، شرط في المتعلق في الواجب. تعلمون من بنى على هذا المبنى من المعاصرين؟ إذا تتذكرون تعرضنا لمبنى صاحب الكفاية وميزة محمد تقي، تذكرون لما تذكرون في لا تعاد ونسيتوه قبل شهر مثل شهرين، تبخر طبعا يتبخر ما أقول أنا نفس الشيء مريت بالمراحل البخور والتبخر لين ما يتكثر مرات بعد مرات بعدين يشبع ينقع في لا تعاد. إذا تتذكرون تعرضنا لهذا المطلب أن لا تعاد فيها في مفادها أقوال ومسائل ومباني، لا تعاد مسلك واحد من أقوال في لا تعاد مسلك صاحب الكفاية ومسلك ميزان محمد تقي الشيرازي عليه تعالى صاحب ثورة العشرين، يبني متعاصرين بعدهم هو متتلمدين على أستاذ واحد. هذان العلمان يبنيان على أن لا تعاد تدل على أن الجزئية والشرطية في غير الركنية في الصلاة وضعية، يعني الأجزاء غير ركنية والشروط غير ركنية، وضعية هي وتكليفية، لكن بمعنى هي تكليفية محضة حتى في حالة العمد. بعبارة أخرى، صاحب الكفاية والميزة محمد تقي يقولان بجريان لا تعاد مع العمد، هاي تعرضنا له إذا تتذكرون، يعني حتى لو عمدا المصلي ترك غير الأركان، ترك الحمد عمدا وأتم صلاته، يأثم مأثوم، ولكن يصح من تصح منه الصلاة. سيفتون بهذا لو ما يفتون صاحب الكفاية بحث آخر، لكن يتبنى علميا. لماذا يا صاحب الكفاية من صاحب التقي؟ يقول لأن لا تعاد تجري مأثوم، شبيه ذا الذي لم يتعلم الجهر والإخفاض والقصر والتمام في مواطنهما، تصح منه في الجملة على كل، في الجملة مو بالجملة، تصح منه في الجملة لا بالجملة، تصح منه في الجملة لا بالجملة صلاته التمام موضع القصر أو القصر موضع التمام، لكن يؤثم على ترك الواقع. كيف التزم بذلك؟ المشهور التزم بذلك في القصر موضع التمام أو بالعكس في الجملة مو بالجملة في بعض الموارد أو الإخفات والجهر، كما التزم المشهور بذلك رغم الإثم إلا أنه تصح منه الصلاة. نحن نلتزم، هي صعب كفاية وميزة على التقي، نلتزم في كل أجزاء وشروط الصلاة هكذا بدعوى عموم لا تعاد. أيها المشهور، ماذا تقول في الجهر والإخفات؟ شرط تكليفي أو وضعي أو لا تكليفي؟ وشون تكليفي محض أو وضعي؟ أو وضعي بقول مطلق أو وضعي بمعنى؟ صاحب الكفاية يقول نزاهم التقي، يقول وضعي لكن ليس وضعي لكل مراتب الصلاة، وضعي للمرتبة التامة، أما لأصل طبيعة الصلاة لا ليس وضعي. فمن جهة تستطيع أن تقول الإخفات والجهر شرط تكليفي، يعني بالحظ أصل الطبيعة تكليفي ما يخل بصحة أصل الطبيعة، وإن أخل بماذا؟ بصحة المرتبة التامة. هذا معنى أنه لا له تكليفي ولا له وضعي، لا هو تكليفي محض ولا هو له وضعي مطلق، لا هو وضعي مطلق ولا هو تكليفي محض مطلق، فيه الحيثيتان، وضعي بالحال أصل المرتبة العليا في صحة المرتبة العليا وضعي، وتكليفي ما تصح المرتبة الكاملة إلا بالإخفاض والجهر في موطنهما أو القصر والتمام في موطنهما، فوضعي وتكليفي، لكن بلحاظ أصل طبيعة الصلاة، أصل طبيعة الصلاة لا تكليفي محض. فهذا نوع من المزاوجة في الجعل، نوع من المزاوجة في الجعل لشيء واحد باختلاف المراتب بدون تدافع ودون تناقض. كيف في لا تعاد؟ وهذا المبنى في لا تعاد صاحب الكفاية والميزة محمد تقي ما التزموا بعد في الإخفات والجاه، التزموا في كل أجزاء الصلاة وشروطها عدا الأركان. يعني التزموا في التشهد، التزموا في ذكر الركوع وذكر السجود، في السجدة الواحدة، في السورة، التزموا في كل أجزاء الصلاة غير الركنية. قالوا تجري فيها لا تعاد عمدا، كأنما هذه الأجزاء غير الركنية والشروط غير الركنية ذكرية، أو قل مو ذكرية، تكليفية. هي أليس ذكرية؟ لا تعاد ماذا تقول؟ على حتى مستك غير الآخر، غير صاحب الكفاية وغير المحزمين سبحانه التقي، لا تعاد ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الشروط ماذا؟ والأجزاء مخلة عند الغفلة والنسيان أو غير مخلة؟ غير مخلة، هذه ذكرية أو شلون؟ عندما يعبر الإعلام هذا شرط ذكري، ما قالوا شرط ذكري، شرط ذكري بكسر الدال أو ضم الدال، أي فعندما يعبرون هذا الشرط، أي واش بضم الدال أو لغتان فيها صحيحة، أي ذكري أو ذكري، عندما يعبرون بأن هذا شرط ذكري، ما مرادهم بأن هذا شرط ذكري؟ يعني ليس معتبر مطلقا، أو أنه معتبر ويعفى عن، ما هو مرادهم؟ يا أصحاب تدريس الشرائع واللمعة والمكاسب والبحوث الفقهية، يلا ها شرط ذكري شنو مرادهم؟ ها يعني مقصور شرطية أخذ واعتباره فقط في حالة الذكر، شي يفسره عادة العالم، أو أن هذا التفسير مسامحة غفلة، هو معتبر مطلقا لكن في مرتبة عليا لا في أصل الطبيعة. حينئذ نتنبه لنكتة وقاعدة صناعية، نتنبه إلى قاعدة صناعية، أن الشرطية تكليفية والجزئية تكليفية، لا وضعية أو وضعية وتكليفية أو وضعية مطلقا، ترديدية ليتي عليكم التعبير على حال، ينفتح في هذا البحث، ينفتح في هذا البحث. بالتالي حقيقة الترتيب بين الظهرين في الحاضرتين حقيقة ما هو؟ حقيقة الصناعية ما هو؟ شرط ذكري، يعني ماذا؟ تكليفي محض، وضعي مطلق، غير مطلق، على المجرة. هذا يفتح باب حتى في الحج، حتى في أماكن أخرى، لأن الماهية العبادية صناعة فقهية، لازم نلتفت إليها. صاحب الكفاية كأنما يظهر من عنده في لا تعان، وحتى الميزة محمد التقي، أصل ركن وغير ركن مقتضى، ركن وغير ركن لعل مقتضى هذا. طبعا لما يقول مقتضى هذا بنحو العموم، لا يريد أن يدعي صاحب الكفاية والميزة محمد التقي أنه ممتنع أن يأتي دليل مخصص ويرفع اليد عن هذه القاعدة، أن كل شرط وجزء غير ركني يمكن أن تبطل منه أصل الطبيعة، يمكن دليل يجي. على كل البحث شيق وواحد يلتفت إليه لطيف، وقبل قليل مر بنا، قد يظهر من جملة من عباء القدماء أن الترتيب بين الأدائيتين الحاضرتين الظهرين والعصرين ترتيب تكليفي وليس وضعي بقول مطلق، ليس وضعي بقول مطلق. على كل فهذا الترتيب الذكري ما هو يراد به؟ ذكري، ذكري يعني معتبر فقط في حال الذكر أو لا أنه معتبر مطلقا إخلاله في حال الذكر؟ هي تفسير ثاني. أو تفسير ثالث، ذكري يعني تكليفي محض مطلقا يخل بمرتبة العليا، عين ذكري يعني معتبر فقط وضعا وتكليفا في حال الذكر. هذا المعنى الأول، ذكري يعني معتبر مطلقا، عفوا معتبر في حال الذكر وضعا وتكليفا فقط، أما في غير حال الذكر أصلا مو معتبر، واقعا مو معتبر لا تكليفا ولا وضعا. هذا معنى رائج. معنى ثاني للذكري، معنى ثاني للذكري أنه معتبر مطلقا لكنه مخل في حال الذكر فقط، الإخلال به يخل إذا كان عمدا، أما إذا كان الإخلال به ليس بعمدا لا يخل بصحة الصلاة. هذا معنى ثاني. معنى الثاني أنه معتبر مطلقا لكن متى يخل؟ فقط في حال الذكر. هذا المعنى الثاني، معتبر مطلقا لكن متى يخل؟ يخل في حال الذكر فقط. هذا المعنى الثاني. عفوا الذكري، الذكري يعني العمد، يعني الذكر جاي شنو عليه؟ الذكر يعني العمد. اي بالمخالفة طبعا. اي نعم طبعا. فإذا المعنى الثاني، إذا المعنى الثاني يقول مطلقا معتبر لكن يخل في حال الذكر، يخل الإخلال به يخل في حال الذكر. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما هو؟ المعنى الثالث أن نقول لا، هو لا يخل حتى في حال الذكر، لا يخل حتى في حال الذكر وإن كان معتبر يأثم الإنسان بتركه، كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، فلذلك لا يخل بالصحة. لكن بالدقة هذا القول الثالث، بالدقة هذا القول الثالث لا يريد أن ينفي المعنى الوضعي، يريد أن ينفي المعنى الوضعي في أصل الطبيعة، وإن لم ينفي المعنى الوضعي في المرتبة الكاملة التامة. أعيد المعنى الثالث. المعنى الثالث يقول أنه ليس وضعي في أصل الطبيعة، وضعي في المرتبة العليا، ولا يخل بصحة الطبيعة ولو حصل الإخلال به عمدا، ولو حصل الإخلال به عمدا. فالإخلال العمدي على القول الثالث، على القول الثالث، على القول الثالث، الإخلال العمدي يبطل صحة المرتبة التامة ولا يبطل صحة أصل الطبيعة. فعلى القول الثالث الإخلال العمدي يخل بصحة المرتبة التامة ولا يخل بأصل الطبيعة، فكأنما تكليفي محض، تأثم انت فقط، فكأنما هو تكليفي محض، فكأنما هو تكليفي محض. فإذا البحث في حقيقة الشرطية، إذا البحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في المركبات، طبعا هذه الصناعة الفقهية شوية تدخل فيها الصناعة الأصولية، أمر مهم. البحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في المركبات العبادية، سقط حتى المعاملية ينجر لها البحث بعد، والإيقاعات حتى والأحكام، تقسيم فقهي يعني اسمه الأخوان أو لا، عبادات جملة معتربة فاصل شوية تنفيس الهواء، عندنا عبادات عندنا معاملات بالمعنى الأخص في مقابل إيقاعات، إيقاعات قد طلاق أشبه نادر اليمين، معاملات بالمعنى عن، المعاملات بالمعنى الأخص يعني إيجاب وقبول، وعندنا إيقاعات وعندنا أحكام. أحكام شنو؟ يعني نفس القضاء، قضاء حكم، الأخذ بالقصاص حكم، هذه أحكام، الأخذ بالدية حكم، هاي يسموها الأحكام. المهم في طبيعة الأبواب الفقهية هكذا، عباداته معاملاته إيقاعاته وأحكام. فهذا البحث، الشرطية والجزئية، غير الركنية، في ماهيات المركبات، سواء كانت عبادات أو كانت معاملات أو كانت إيقاعات أو كانت أحكام، الأحكام هذه لها ماهياتها، طبعا حكم القاضي كيت 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 نافذ في مورد كيت 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 كذا 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 نافذ، أما ماهياتها شنو؟ قضاء أما هي مركبة، الحكم بالحدود أما هي مركبة، هذه الماهيات عندما يقال لها شروط وأجزاء غير ركنية، حقيقة الشروط والأجزاء غير ركنية زيادة على ما نقح في علم الأصول ونقح في علم الفقه، يمكن تنقيحها بهذه المعمعة الجديدة التي أثارها لنا الأعلام، مفيدة جدا للبحث، تتم على كل. وصلى الله على محمد وعلى آله.